فصل، هذا الفصل عقده الكلام على المفطرات، ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير أحليله، من أدخل أي كل من أدخل إلى جوفه، المقصود هنا المعدة، من أي موضع كان، الأكل والشرب من المفطرات بالإجماع. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله عز وجل الأكل والشرب ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل، ما قبل طلوع الفجر مباح، ما بعده محرم. وأهل العلم مجمعون على أن الأكل والشرب من المفطرات، وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يدل على أن الأكل والشرب يتركان وقت الصيام. أدخل إلى جوفه من أي مكان، أدخل عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، في زماننا هناك تحصل تغذية لبعض المرضى عن طريق الأنف إلى المعدة فيفطر إدخال الطعام إلى المعدة. قال: أو مجوف في جسده، يقصد بالمجوف أي غير المعدة، يكون هناك شيء تجويف داخل الجسم، الصدر وتحت المعدة هذا مجوف، الجمجمة هذه مجوفة. على هذا يقول: أدخل في مجوف جسده كدماغ وحلق. الفقهاء في السابق يتكلمون على المأمومة، المأمومة الشجة تكون في الرأس تصل إلى الدماغ، يقول لو داوى المأمومة سيصل الدواء إلى الدماغ، إذن يفسد صومه، فالدماغ أحد الجوفين فيقاس على إدخال الطعام فيفسد صومه. وحلق، والحلق الحلق مجوف، لو أدخل إلى حلقه فقط فسد الصيام، فلذلك سيمر بنا أن إذا وصل الطعم إلى الحلق يرون أن الصيام يفسد. أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا، كلمة شيئا تعم كل الأشياء، لأنها نكرة في سياق الشرط، سواء كان يوكل أو لا يؤكل، مما يتغذى به البدن أو لا يتغذى به البدن. قال: من أي موضع كان غير إحليله، المقصد بالإحليل المجرى الذي في الذكر، مجرى البول، مجرى البول في الذكر يقول لا ينفذ إلى الجسم، يقول إنما البول يرشح رشحا من المثانة، فلو أدخل زيتا إلى إحليله يستثنون، فكل ما أدخله الشخص إلى جوفه حتى يكون السكين، لو أدخل السكين مثلا في رأسه وصلت، أو في صدره بين أضلاعه وصلت، يفسد صومه. هذا هو المذهب. والصحيح أن الأمر متعلق بالأكل والشرب وما في معناهما، الأكل والشرب ورد فيهما النص، والأصل صحة الصيام، فمن أفسد الصيام لا بد أن يأتي بدليل صحيح صريح يدل على إفساد الصيام. وكون هذه الأشياء تدخل البدن لا يلزم إفساد الصوم. الشخص يدهن أحيانا وهو صائم، وهذا الدهن يدخل إلى بدنه، ومع ذلك هم لا يحكمون بفساد الصوم. فكذلك إذا عالج عندهم، لو أن الشخص مثلا في فخذه جرح غائر، يقول لو عالج أصبح مجوفا، لو أدخل فيه العلاج يفسد صومه، لكن لو دهن وليس فيه جرح لا يفسد صومه. كلاهما الدهن أو العلاج قام الجسم بامتصاصه، فلا فرق بين كون الجسم يمتصف من أعلى الجلد أو من الداخل، هذا ليس أكلا ولا شربا، وليس بمعنى الأكل والشرب. فالصحيح أن الأمر متعلق بالأكل والشرب وما في معناه، هذا الذي هو يفسد. عندهم الكحل، الكحل لو اكتحل يرون أن العين منفذ يفسد الصوت، لو قطر في أذنه يقوم منفذ لأنها تصل إلى الدماغ فيفسد صومه. وصحيح أن هذه ليست منافذ ولا يفسد الصوم بقطرة وغيرها، ولعلي أشير إلى ما استجد في زماننا، ما استجد في زماننا يتعلق بالعلاج، الأدوية التي يتعاطاها الناس سواء كانت في ظاهر البدن أو في الجروح داخل البدن. الصحيح أن هذه الأدوية التي تعالج بها الجروح ليست أكلا ولا شربا، وليست بمعنى الأكل والشرب، فمن احتاج إلى ذلك فصيامه صحيح ولا يفسد. نأتي إلى ما يتعلق بقطرة الأذن. الصحيح أن الأذن ليست منفذ، هي قد تنفذ نعم إلى الرأس لكنها لا تنفذ إلى المعدة. إذا كانت ليست منفذا للمعدة فمن قطر في أذنه صيامه صحيح. كذلك قطرة العين، إذا قطر في عينه فصيامه صحيح. قد يقول قائل يجد أحيانا الطعم في الحلق، الصحيح أن الطعم لا يفسد الصيام. ما يتعلق بالأنف، الأنف منفذ، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والحديث عند أحمد وغيره إسناده صحيح. فنهى عن مبالغة في الاستنشاق حال الصيام لأنه ربما يدخل ماء من الأنف إلى المعدة. فالشخص إذا تغذى عن طريق الأنف يفسد صومه كما لو أكل. أما إذا احتاج إلى التقطير في أنفه فليظهر الله أعلم، إذا كان الأمر يسير نقطة أو نقطتان فالأمر على الساعة إن شاء الله، لأننا نقطع أن هذه النقطة أو النقطة لا تصل إلى المائدة، إنما تكون في الأنف وربما يكون شيء إلى في الحلق. ويتسامح في الشيء اليسير كما في الماء الباقي من المضمضة. ما يتعلق ببخاخ الربو، بعض المرضى يحتاج إلى أن يبخ بخاخ الربو، وغالبا إذا بخ يبخ شيئا يسيرا، وهذا الشيء يذهب إلى الرئة ولا يذهب إلى الجوف، هذا الأصل. أيضا لو فرض أنه قد يذهب شيء إلى الجوف هو شيء يسير، والأصل في الشيء اليسير الذي لا يذكر يتسامح فيه. فأهل العلم مجمعون على أن الشخص إذا تمضمض لا يجب عليه أن يبزق ريقة، مع أنه ربما يكون مع هذا الريق شيء من بقايا ماء المضمضة، فيتسامح في ذلك. ما يتعلق بما يدخل الجسم من أدوية كالبنج كإبرة الإنسولين، هذه كالعلاج الذي يجعل على الظاهر يمتصه الجسم، أو كالعلاج الذي يكون في الجرح ويجعل داخل الجرح يمتصه الجسم، هذه الحقن التي يحقن بها الشخص ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، فهي إلى الدهن أقرب، وإن كانت تعتبر أكثر كثيرا من الدهن، لكن الجامع بينهما امتصاص الجسم لهما، كما أن يمتص الدهون التي يدهن بها الجسم والصيام صحيح، فكذلك يمتص هذه الأدوية سواء كانت عن طريق العضل أو عن طريق الفخذ أو غير ذلك. الإبر التي يقصد بها التغذية تكون عن طريق الوريد، هذه بدل عن الطعام والشراب، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل، فأحيانا المريض يستغني الزمن الطويل بهذه المحاليل التي تحقن عن طريق الوريد، يستغني بها عن الأكل والشرب. فمحاليل التغذية التي تأتي عن طريق الوريد وينتفع بها الجسم هذه حكمها حكم الأكل والشرب، فتفسد الثياب، ما يسمى بالتحاميل، سواء في الدبر أو في قبل النساء أيضا لا تفسد الثياب. القبل والدبر ليس منفذا إلى المعدة، وأيضا هذه التحاميل ليست أكلا ولا شربا، وليست معنى الأكل والشرب، فالصحيح أنها لا تفسد الصيام. نرجع إلى قول الشيخ: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. أو ابتلع نخامة، النخامة معروفة، حينما قال ابتلع نخامة، بلع النخامة محرم لقول ربنا تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والنخامة مستخبثة، فهي محرمة مطلقا للصائم وغير الصائم. لكن الشيخ يقول ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أخرجها ثم وصلت الفم ثم ابتلعها مرة ثانية، يقول الشيخ يفسد صومه. والرواية الثانية عند الحنابلة أنها محرمة لكنها لا تفسد الصوم، وهذا هو الصحيح. فبلع النخامة أشبه ببلع الريق إذا جمعه، فالشخص يجمع ريقه ويبلعه، فكذلك حكم النخامة والله أعلم. أو استقاء فقاء، من استقاء لا يخرج من حالين: أن يستقي لكن لا يخرج منه شيء فصيامه صحيح. أما إذا استقى فخرج منه القي فيفسد صومه. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء. والحديث عند الإمام أحمد وغيره، وله طرق متعددة ورواته ثقات. وناخذ منه: استقاء فقاء يفسد صومه، استقاء فلم يقي لا يفسد صومه، غلبه القي لا يفسد صومه. وحينما قال استقاء فقاء، سواء أدخل إصبعه في فيه أو غير ذلك، إذا تعمد إخراج ما في جوفه يفسد صومه. أو استمنى، الاستمناء معروف، أي أخرج المني، سواء أخرج المني بيده أو بيد غيره كزوجته، يفسد صومه. ما الدليل على فساد الصوم؟ حديث أبي هريرة بقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والحديث الصحيحي، وغاية الشهوة خروج المني، فإذا خرج المني الشخص يرى أنه قضى حاجته، فالاستمناء يفسد الصيام. أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى، مباشرة المرأة أو غير المرأة لا تخلو من حالين: أن تكون في القبل أو في الدبر، وهذه الكلام عليها. الثانية أن تكون دون الفرج، كأن يباشر زوجته بين فخذيها. فإذا باشر المرأة دون الفرج قال فأمنى أو أمنى، إذا لم يحصل منه لا مني ولا مذي، ما الحكم؟ صيامه صحيح. فساد الصيام متعلق بخروج المني ولم يخرج المني، وهم أيضا يرون أنه متعلق بخروج المذي ولم يخرج منه مذي. وحينما قال باشر دون الفرج، ناخذ منه جواز المباشرة، المباشرة دون الفرج لمن يعلم من نفسه أنه لن يمني ولن يمذي جائز. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لعربه. هذه رواية الصحيحين، أي لحاجته، في رواية لإربه أي لعضوه. على هذا الشخص الذي يعلم من نفسه أنه لن يمني ولن يقع في المحظور يجوز له من غير كراهة.
أما إذا كان يخشى على نفسه إما بإنزال المني أو بالوطأ في الفرج فيكون في حقه محرما، والتحريم يكون من باب سد الذرائع، ولا يمكن حفظ الصوم إلا بترك المباشرة دون الفرج، فتكون المباشرة محرمة. قال أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى. إذا نزل المني لما مر بنا قبل قليل، غاية الجماع والمباشرة حصول المني، فإذا حصل المني قضى الشخص حاجته. لكن قال أو أمدى، يقول أيضا لو باشر تمتع بقبلة أو جعل ذكره بين فخذيها أو مسها أو غير ذلك ثم نزل منه مذي، يقول يفسد صومه. لماذا يفسد صومه؟ يقول نقيس المذي على المني بجامع كلاهما خرج بسبب الشهوة، والصحيح أنه لا يصح أن نقيس المني على المذي، المني طاهر والمذي كما مر بنا نجس، المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء، فهو قياس مع الفارق. فالصحيح أنه إذا أمدى صيامه صحيح. أو كرر النظر فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، إذا نظر النظرة الأولى ثم أمنى لا يفسد. لماذا؟ لأنه تباح له النظرة الأولى، هذا النظر مباح فحصل المني فصيامه صحيح. لكن لو كرر يكون يفسد صومه. لماذا يفسد صومه؟ يفسد المني بسبب شهوة هو الذي تلذذ بها لأنه كرر، فتكرار هذا النظر فيه لذة يكون قياسا على القبلة، وهذا فيه نظر. إذا كرر النظر نقول أنه فسد صومه، لكن أظن والله أعلم أن الأمر يختلف بحسب الشيء المنظور إليه، فربما يقال لا يفسد صومه إذا كرر النظر لزوجته بخلاف لو كرر النظر إلى أمر محرم. وناخذ منه أيضا فائدة، لو أمنى بسبب استحلام حال النوم فصيامه صحيح. أو نوى الإفطار، لو نوى الإفطار ولو لم يفطر يفسد صومه، لأن ركن الصيام النية، فلا يصح الصيام إلا بنية، فإذا قطع نية الصيام أصبح جزء من وقت الصيام من غير نية فيفسد صيامه. لكن إذا تردد هل أفطر أو لا أفطر يتمسك بالأصل، الأصل هو الصيام. ومر بنا حديث عائشة يمكن أن يؤخذ منه هذا الحكم، أرني إياه فقد أصبحت صائمة. مر بنا في الدرس الماضي أن قوله إني إذا صائم في اليوم الأول على أنه نوى الفطر إذا وجد طعاما، وإذا لم يجد طعاما يستمر على صيامه. فإذا قال إن وجدت طعاما أفطرت وإلا استمريت في صيامي فصيامه صحيح. لكن لو عزم ولو لحظة قطع الصيام في نيته يفسد صومه. أو حجم أو احتجم، حجم الحجامة هي شرد الجلد ومص الدم بآلة تسمى المحجم، سواء كان هو الحاجم أو المحجوم فسد صومه. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، الجمهور على أن الحجامة لا تفسد. ما الدليل على أن الحجامة تفسد؟ حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث جاء عن جبر من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وليظهر الله أعلم أن الحديث ثابت بمجموعه، لكن ليظهر الله أعلم أفطر الحاجم والمحجوم ليس معنى هذا الحكم بفساد صومه لما يأتي، إنما يكون الله أعلم أفطر الحاجم أي أنه مظنة الفطر، لأنه قد يتعب وهذا مشاهد في من يتبرع بالدم يحتاج إلى الفطر، وكذلك الحاجم لأنه قد يشفط الدم فيدخل إلى جوفه. الرواية الثانية عند الحنابلة وهو رأي الجمهور أن الحجامة لا تفسد الصيام. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فيدل على أن الحجامة لا تفسد الصيام. أيضا ما رواه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما استبقاء لأصحابه. يقول النهي نهي كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فيقال الحجامة من غير حاجة مكروهة، لكن إن احتاج إليها فتزول الكراهة على القاعدة أن الحاجة تجعل المكروه مباحا. ما استجد في زماننا تحليل الدم أو التبرع بالدم أو خروج الدم بسبب خلع الضرس أو بسبب بط الجرح أو بسبب رعاف، كل هذه الأشياء لا تفسد الصيام. حتى عند الحنابلة المذهب عند الحنابلة الفصد لا يفسد الصيام، يرون أن المفسد هو الحجامة والتحليل وأخذ الدم لأجل التبرع أو لأجل العينة أو خلع الضرس أو الرعاف أو غير ذلك ليست كالحجامة، إنما هي كالفصد وقريبة من الفصل. فعلى هذا من احتاج لتحليل أو خلع ضرس أو بط جرح وهو صائم فالأمر جائز من غير كراهة. أما ما يتعلق بالتبرع بالدم فالتبرع بالدم هو قريب من الحجامة من جهة احتمال الفطر، فالمتبرع والحاجم قد يحصل له تعب ويحتاج إلى الفطر، وهذا مشاهد. بعض من يتبرع بالدم أحيانا قد يصاب بشيء من الإغماء أو التعب الشديد الذي لا بد أن يتناول شيئا، فيقال التبرع بالدم الأولى أن يؤجل إلى الليل، لكن لو احتاج إليه في النهار فالأمر على الجواز. إن تعب واحتاج إلى الفطر له الفطر، وإن لم يحتاج إلى الفطر فيستمر على صيامه. إذن متى يكون الدم مفسدا للصيام؟ في حالة واحدة وهو الدم الخارج من فرج المرأة بسبب الحيض والنفاس، وما عداه من الدماء لا تفسد الصيام سواء خرجت باختيار الشخص أو من غير اختياره، عامدا مختارا ذاكرا لصومه. ما مضى من المفطرات يقول يشترط فيها أن يكون عامدا، فلو دخل إلى جوفه الماء من غير اختياره فصيامه صحيح لأنه ليس عامد. لو أكره على الأكل فصيامه صحيح، لو أكل ناسيا فصيامه صحيح. ما الدليل على ذلك؟ قوله عامدا ما مر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة من استقاء عمدا فليقضي ومن درعه القي فلا قضاء عليه، والحديث عند الإمام أحمد إسناده صحيح. ذاكرا لصومه اشتراط الذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقه، والحديث الصحيح. مختارا المكره يعفى عنه في حال الشرك فغيره من باب أولى إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. الشيخ ما ذكر الجاهل إذا كان جاهلا، وإن كان أشار إلى جهل المرأة كما يمر بنا. القاعدة عند الحنابلة أنهم لا يعذرون في الجهل، هذه القاعدة عندهم. لماذا؟ يرون أن الجاهل مفرط، فإذا كان مفرط لا يعذر بجهله، فيجب عليه أن يتعلم، وهذا العلم بحقه من الأمور الواجبة. والصحيح أن الجاهل يعذر، فلو أن شخصا، وهذا يحصل، استمنى وهو يجهل أن الاستمناء يفسد الصيام، فصيامه صحيح. لو أن شخصا ذهب إلى الطبيب وأعطاه محلولا في الوريد وهو جاهل بأن هذه المحاليل المغذية تفسد الصيام، نقول صيامه صحيح. ما الدليل؟ القاعدة العامة في الشريعة العذر بالجهل، ومن ذلك ما مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صلاة المسيء صلاته في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ترك ركنا جاهلا، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات، إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. أما الدليل الخاص بالصيام حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال حينما نزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر كان رجال يعمدون إذا أرادوا النوم يربط أحدهم برجله خيطا أبيض وخيطا أسود ولا يزال يأكل حتى يتبين، فأنزل الله عز وجل من الفجر فعلموا أنهما الليل والنهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو أمرهم بالإعادة لنقل إلينا. هذا جهل في الحكم، وكذلك الجهل في الحال. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في البخاري أنهم أفطروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالإعادة. فالجاهل أيضا يعذر كما يعذر الناس والمكره. قال أفطر، أي كل ما تقدم من قوله ومن أدخل إلى جوفه إلى قوله أو احتجم عامدا مختارا ذاكر لصومه أفطر، في كل المسائل التي مضت. قال لا إن فكر فأنزل، هذا استثناء، يقول لو أن الشخص وهو صائم تفكر في زوجته أو تفكر في الجماع عموما ثم أنزل منيا بمجرد التفكر فقط صيامه صحيح. لماذا؟ تفكر هو حديث نفس معفو عن حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا، فالتفكر هو حديث نفس فيعفى عنه. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة، دخل ماء المضمضة أو الاستنشاق الحلقة من غير اختياره، ولو بالغ أي في الاستنشاق أو زاد على الثلاث، زاد على الثلاث خالف المشروع، ما الحكم؟ يقول صيامه صحيح. إذا دخل الماء بسبب المضمضة والاستنشاق، مضمضة واستنشق في طهارة أو في غير طهارة، هذه المضمضة مشروعة أو ليست مشروعة، لا يفطر بذلك. لماذا؟ لما تقدم، لأنه ليس عامدا ويشترط في فساد الصيام العمد. ثم شرع في الكلام على الجماع في الفصل، قال ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقة، المباشرة إما أن تكون دون الفرج، هذه تقدم الكلام عليها. الصيام صحيح ما لم ينزل، والمذهب ما لم يمذي، والصحيح أنه لا يفسد صومه إذا أمذى. الحال الثانية الجماع في الفرج، من جامع برمضان في قبل أو دبر، جامع من تحل له أو من لا تحل له نهارا يخرج الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالجماع مباح للصائم إلا إذا كان معتكفا. وحينما قال جامع برمضان، الكفارة خاصة برمضان، فلو جامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه، لو جامع في صيام نذر لا كفارة عليه، لو جامع في صيام كفارة لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن النص ورد في جماع رمضان، ولا يصح أن نقيس الجماع في غير رمضان على رمضان لحرمة رمضان، فله من الخصوصية ما ليس لغيره من الشهور. بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء. الشبق يعني شدة الشهوة ونحوه، يقول البعض ربما يتعالج بالجماع، يكون سبب الشفاء الوطن. يقول الأصل أن الشخص إذا جامع في رمضان تجب عليه الكفارة إلا بعذر، عذر الشبق شدة الشهوة، أو إذا كان كالعلاج فلا كفارة عليه. يقول الشبق يكون تشقق أنثييه. الشيخ قال عاملا مختارا ذاك صومه أفطر، ذكر المفطرات الماضية ثم ذكر الجماع في نهار رمضان عليه كفارة، واستثنى من ذلك إذا كان لشبق ونحوه. على هذا إذا جامع ناسيا عليه كفارة، إذا جامع مكرها عليه كفارة. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في المجامع. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، قال هل تجد رقبة؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فقعد، فأتى رجل من الأنصار بعرق تمر، قال خذه فتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أحوجي منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم من يستفصل من هذا الرجل، هل هو عالم؟ هل هو مختار؟ هل هو مكره؟ هل هو ذاكر؟ هل هو ناسي؟ فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن من جامع تجب عليه الكفارة مطلقا. هذا هو دليله. والرواية الثانية في المذهب أنه يعذر بالنسيان والإكراه، كما يعذر من أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا، فأدلة العذر عامة، وهذا هو الصحيح. لكنهم كما قلت لكم لا يعذرونه في الجهل، والجهل الصحيح أيضا أنه معذور، هذا يحصل خصوصا في حدث عهد بعرس، يظن البعض منهم أنه لا يفسد الصوم إلا بإنزال المني، فيجامع في نهار رمضان ويولج، لكنه يقول لم أنزل، فيظن أن صيامه لا يفسد بذلك. على هذا الصحيح أن من جامع في نهار رمضان أو في غيره وهو يجهل الحكم الشرعي، سواء أنزل أو لم ينزل، فصيامه صحيح ولا كفارة عليه. والكفارة مطلقا فعليه القضاء. لماذا عليه القضاء؟ من جهة النظر أفسد الصيام، فإذا أفسد الصيام لا بد أن يقضي. أيضا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بالقضاء، روايات من حديث أبي هريرة وغيره وأسانيدها لا تخلو من ضعف لكنها بمجموعها ثابتة والله أعلم. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المجامع بالقضاء، والمجامع الصحيح أنه يعلم الحكم لأنه أتى قال هلكت، فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم ما يترتب على الحكم. والكفارة مطلقا، الكفارة مطلقا أي سواء كان عامدا أو غير عامد، مختار أو مكره، ذاكرا أو ناسيا، جاهلا أو عالما. والكفارة مطلقا وهي ما هي؟ عتق رقبة، وهي على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع أولا أن يعتق رقبة، والحنابلة يوجبون رقبة مسلمة، النصوص المطلقة يحملونها على آية قتل الخطأ، فتحرير رقبة مؤمنة، والصحيح الإطلاق. فإن لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع أن يصوم شهرين متتابعين، وحينما قال شهرين متتابعين إذا قطعهما بغير عذر فيستأنف الصيام، لأن القطع يخل بالتتابع، أما بالعذر فليس صيام الكفارة أعكد من شهر رمضان، وشهر رمضان يجوز فطره بالعذر. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، إما أن يعطي كل مسكين نصف كيلو من الرز أو من البر أو كيلو من تمر ونحوه، أو أن يجمع 60 مسكينا ويغديهم أو يعشيهم أو يفطرهم، على ما مر بنا أن أنس رضي الله تعالى عنه حينما كبر وعجز عن الصيام كان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم، والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وحينما قال فإطعام 60 مسكينا العدد واجب، فلا بد من العدد، من عدد 60، كما أن وصف المسكنة شرط فكذلك العدد والله أعلم شرط. فإن لم يجد الإطعام ولا يجد الرقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين سقطت الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع وكان عاجزا، لم يأمره متى ما وجد الكفارة أن يكفر. والقاعدة الشرعية أن الواجبات في الحال، فلو وجب عليه شيء ثم تغيرت حاله الأمر على حال الوجوب، وجبت عليه مثلا الكفارة وهو غني ثم افتقر تبقى في ذمته، وجبت عليه الكفارة وفقير ثم اغتنى لا تجب عليه الكفارة. فالواجب متى؟ في الحال، فإن كان من أهل الوجوب كانت واجب، وإن كان من غير أهل الوجوب لا تجب عليه، ولا كفارة عليها مع العذر، يعني لا كفارة على المرأة مع العذر، يعني إذا جومعت المرأة وهي معذورة كلو جامعها وهي نائم أو إكراه أكرهها وحاولت دفعه ولكن لم تستطع، ونسيان يعني يكونها ناسي أنها صائمة، وهذا قد يكون في غير رمضان كانت تكون مثلا صوم القضاء، وجهل، هم عذروا المرأة في الجهل، والأصل عندهم عدم العذر بالجهل، لكنهم يقولون الغالب في النساء الجهل، فلسنا من أهل حضور مجالس العلم، وإلا القاعدة عند الحنابلة عدم العذر بالجهل. فالرواية عند الحنابلة إذا كانت معذورة لا كفارة عليها، وإذا كانت غير معذورة كان طاوعت. لهم روايتان، الرواية الأولى عليها الكفارة كما أن على الزوجة كفارة، والرواية الثانية أنها لا كفارة عليها، فالكفارة هي على الرجل فقط، وهذا الذي يظل والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجة هذا الرجل بالكفارة. قصة العسيف قال وغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فلو كانت الكفارة واجبة على المرأة وبلغه صلى الله عليه وسلم الحال لأمرها بالكفارة. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجماع في الحج يوجبون على الزوج كفارة فقط واحدة، فصح عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن ابن عمر في المجامع أنه يهدي بدنه فقط، ولم يأمر الزوجة بأن تهدي، وإن كان رواية عن ابن عباس أيضا وجوب الهدي حتى على المرأة. وإفساد الصوم هو إفساد مشترك، هل الزوج يستقل بإفساد الصوم؟ لا يستقل، ولا المرأة. فإذا كان مشترك فتكون الكفارة على الزوج والله أعلم، وعليها القضاء، يجب عليها القضاء وإن كانت معذورة. لماذا؟ لأنها أفسدت الصيام، والصحيح أنها إذا كانت معذورة لا قضاء عليها، كما أننا نعذر بالجهل في الأكل والشرب والإكراه ولا نفسد الصيام، فكذلك في الجماع والله أعلم. قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام، شرع في المكروهات، والمكروه كما مر بنا ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، أن يجمع ريقه فيبتلعه. والصائم يكره له أن يجمع الريق ثم يبتلعه. لماذا يكره؟ يقول يكره لأن بعض العلم يرون فساد الصيام، فإذا كانوا يرون فساد الصيام فنقول يكره جمع الريق، والكراهة حكم شرعي ولم يرد دليل على كراهة ذلك. أما الكراهة بسبب الخلاف فليست معتبرة. نعم لو كان الخلاف قويا قد يقال بذلك، فمن جمع ريقه فابتلعه فالصواب أن هذا جائز من غير كراهة. وذوق طعام يعني يكره ذوق طعام من غير حاجة، فإذا احتاج إلى ذوق الطعام كالمرأة في بيتها تطبخ، أو الشخص يشتري طعاما ويريد أن يذوقه، والكلام الذوق يكون في اللسان، هذا الذوق جائز، لأن الذوق ليس أكلا ولا شربا وليس بمعنى الأكل والشرب، فيجوز الذوق. ومضغ علك لا يتحلل، يقول مضغ علك لا يتحلل جائز لكنه مكروه. لماذا مكروه؟ لأن بعض أهل العلم يمنعه كما تقدم قبل قليل، لا نعلل لأجل، لا نحكم بالكراهة لأجل الخلاف. فالصحيح أن العلك إذا كان صلب لا يتحلل فهو غير مكروه. أيضا يعللون هم يقولون أنه يجلب البلغم ويورث العطش، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. فليظهر الله أعلم أن مضغ العلك غير المتحلل وليس فيه طعم ليس بمكروه، لكن لا يفعل ذلك أمام الناس، لأن الناس قد يتهمونه بأنه مفطر وربما يظنون أنه يأكل. وحينما قال مضغ علك لا يتحلل يقاس على ذلك استخدام معجون الأسنان، فالصائم له أن يستخدم معجون الأسنان، لأن هذا المعجون مجرد في الفم ولا يدخل إلى الجوف، وحتى لو وجد طعما في حلقه فالصحيح أن مجرد الطعم لا يفسد الصوم، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني إذا وجد طعم الطعام أو العلك أفطر. والصحيح أن مجرد الطعم لا يفسد الصيام، فالذي يفسد هو الأكل والشرب، أما مجرد الطعم لا يفسد، كما أن الرائحة لا تفسد فكذلك الطعم. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، أي وتكره القبلة ونحوها كالمباشرة دون الفرج والمس. قال ممن تحرك شهوته، يعني تحرك شهوته فيخشى على نفسه. والصحيح أن الأصل في القبلة والمباشرة دون الفرج كما مر بنا قبل قليل الإباحة. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لعربه، أي لحاجته، في رواية لإربه أي لعضوه. والحديث الصحيحين، فالقبلة جائزة من غير كراهة، لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه قد يقع في المحظور فيجامع في الفرج أو يمني فتكون القبلة في حقه محرمة، فالتحريم يكون من باب سد الذرائع، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ويحرم إن ظن إنزالا، أي تحرم القبلة وتحرم المباشرة إن ظن إنزالا، إذا كان يغلب على ظنه أنه ينزل أو إذا كان يغلب على ظنه أنه يجامع في الفرج. ومضغ علك يتحلل، يحرم مضغ علك يتحلل، إذا كان هذا العلك يتحلل يقول يحرم مضغه. لماذا؟ لأنه سيتحلل وتذهب أجزاء منه إلى جوفه فيصدق عليه أنه أكل ولو كان شيئا يسيرا. لكن إذا كان الأمر يتعلق بوصول الشيء إلى الجوف فيقال يحرم إذا كان يصل إلى جوفه، أما إذا كان لا يصل إلى جوفه فنعطيه حكم العلك الذي لا يتحلل. مثلا يعلك وليبلع ريقه، يبزق الريق، في مثل هذه الحالة نعلم أنه لم يصل جوفه العلك، فيكون الأمر الله أعلم على الجواز، لكن على ما مر بنا قبل قليل لا يكون أمام الناس. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. الكذب محرم مطلقة، والغيبة محرمة مطلقة، والنميمة محرمة مطلقة. الغيبة يكون في غيبة الشخص، والنميمة كذلك، لكن النميمة غالبا الحامل لها الإفساد بخلاف الغيبة. والشتم السب. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في صحيح البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال بتأكد أن يتأكد في رمضان،